السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. نستهل حلقة الليلة وهي تدور مجددا حول الملف السوري، نستهلها بخالص العزاء للشعب المصري في ضحايا قطار البدرشين وقطار أرض اللواء وضحايا البناية أو العمارة المنكوبة في الإسكندرية. بيقين هناك أشياء كثيرة ينبغي أن نقولها. قد لا نملك في مصر ولا في سوريا نفطا، وقد لا نملك فوائد أموال ضخمة، لكننا نملك إنسانا. هذا هو الذي نستثمره، وهذا هو الذي نثمنه غاليا، وهذا هو الذي نحزن عندما نجد أن كرامته تهان، أو أن دماءه البريئة تراق بلا ثمن. قديما بدأت الحضارة الإسلامية من هذه النقطة. لقد سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما، قيل له: لماذا لا ننازل الروم في البحر؟ لماذا لا نستخدم الأساطيل البحرية وننازل الروم؟ قال سيدنا عمر لمن سألوه: لمسلم أحب إلي مما حوت الروم. وظلت هذه الكلمة خالدة في ضمير الدهر: مسلم واحد أحب إلي مما حوت الروم، من شعوب الروم كلها. لا أستطيع أن أغامر بهذا المسلم، ولا أستطيع أن أغامر بدمائه أو أن أغامر بحياته، لأن ثمن حياته غال لا يمكن تقديره ولا تسعيره. يقال أنه سيتم إصلاح 900 مزلقان، ويقال أنه سيتم صرف 315 مليار جنيه لمواجهة الكوارث، لكن ما زلنا عند كلمتنا التي قلناها، إن حكومة الدكتور هشام قنديل تدير ملفات الداخل بطريقة غامضة وبمعايير غامضة وغير واضحة، وبيقين لا بد أن يكون هناك تغيير جذري قادم في الطريق بحثا عن سياسات أخرى. الملف السوري مجددا، قبل أسبوعين قلت موجها الخطاب مباشرة إلى رئيس تحرير صحيفة الأهرام، أكبر الصحف المصرية وأوسع الصحف المصرية وربما العربية انتشارا، قلت له: لا يليق أن تكتب المقال الافتتاحي بعنوان آن للقرضاوي والبردعي أن يخرسا، فهذه ليست لغة تخاطب وليست لغة صحافة محترمة نبحث عنها بعد الثورة. لكن قلت له فيما قلت إنه من كوارث هذا المقال، فضلا عن عنوانه المتهجم الخارج عن حدود اللياقة، أن يصف الثورة السورية بأنها ثورة طائفية. هذا كلام لا يليق، وهذا كلام لا يجوز، وهذا كلام أناس يباشرون خطابا فوقيا بعيدا عن حقائق الميدان. وهذه خطيئة لا تغتفر للميديا المصرية ولا للإعلام المصري ألا يتعامل مع الموضوع السوري بحقائقه الميدانية على الأرض، وألا يفطن إلى أن هناك ثورة سورية تدور رحاها منذ أكثر من 20 شهرا، وتبذل الدماء غالية في دير الزور وفي دمشق وفي ريف دمشق وفي المدن الحدودية، ملاحم تحدث يوميا. طب احنا حتى ما بنساعدش، لا نقدم الملف إعلاميا بشكل كامل ومحايد ونزيه، نصف الثورة السورية بأنها ثورة طائفية. آمل من الأستاذ عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام أن يعود إلى الأطلس، وأن يعود إلى التاريخ، وأن يعود إلى ما تبثه وكالات الأنباء، وأن يحسن قراءة التاريخ حتى لا يضلل الرأي العام بأشياء ويقتحم موضوعات لا يستطيع أن يوفيها حقها. اليوم وجدنا من الواجب مجددا أن نتعرض للموضوع السوري، لا على حاشية مذبحة حمص فقد ألفنا المذابح، ولا على حاشية أن الجيش السوري الحر وصل إلى استاد حلب الدولي في خطوة تفوق نوعي أذهلت المراقبين برغم ضعف العتاد وبرغم تآكل الدعم العربي والإسلامي، لكننا مجددا نعود إلى الموضوع السوري ونفتح الملف السوري لتبصير الرأي العام ووضع كل إنسان في مصر والعالم العربي أمام مسؤولياته، حتى لا يتنصل ويقول لا أعرف شيئا مما يدور. أنت من خلال هذه النافذة الإعلامية تعرف ما يدور الآن في سوريا. وإذا كنا بصدد الكلام عن المولد النبوي وعن ميلاده صلى الله عليه وسلم، فمعنى الميلاد كما نفهمه أن نجدد البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبرار المقسم ونصرة المظلوم. حط تحت كلمة نصرة المظلوم دي 20 خط، وانظر إلى ممارسات النصرة في حالة الملف السوري تحديدا ولا تعليق. على أي حال، سنخرج بفاصل قصير، لكن أنا ابتداء أرحب بالضيفين الكريمين. أرحب بالعميد حسام العواك، نائب قائد تجمع الضباط الأحرار بسوريا. أهلا بكم ومرحبا، أنرتم برنامج الدرع وقناة الناس. وأرحب أيضا بالأستاذ ثائر الناشف، الإعلامي والمعارض السوري. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
نعود إلى الحوار مع الضيفين الكريمين ونترك لهما مهمة التحليل وتبصير الرأي العام العربي بحقائق الأوضاع في سوريا. نخرج بفاصل قصير، فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على حاشية أو هامش الملف السوري، نجدد التذكير بوقائع وما استجد من مظاهر ووقائع هذا الملف، ونجدد الترحيب بالضيفين الكريمين، العميد حسام العواك نائب قائد تجمع الضباط الأحرار بسوريا، والسياسي والناشط السوري الأستاذ ثائر الناشف الإعلامي والمعارض. أهلا بكم مرة أخرى.
أهلا بك.
قبل ما ننتقل بدفة الحوار إلى سيادة العميد حسام العواك حتى يعني يبصرنا بتطورات المشهد السوري وما استجد فيه، وخصوصا بعد مجزرة حمص، وإحنا يعني عاوزين نعرف حقيقة مدار في هذه المجزرة، وعاوزين نقيم برضو الخطوة النوعية التي حققها الجيش الحر بالوصول إلى استاد حلب الدولي ربما بعد 5 أشهر من التخلي عن منطقة صلاح الدين على ما نعرف أو على ما وصل إلينا. حضرتك يعني تعلق لنا على هذا الأمر، لكن قبل هذا التعليق أنا أستأذنك في تقرير صاغه المعدون لدينا. نشوف التقرير ونعود إلى تعليق السيد العميد حسام العواك. تقرير صوتي حول الملف السوري برمته، تقرير لا يخاطب الأسماع ولا يخاطب الأبصار، بل يخاطب الضمائر أولا، ضمائر من يتكلمون عن الإسلام ومن يتكلمون عن العروبة. نشوف أولا هذا التقرير ثم نعود للضيفين الكريمين، لكن قبل ما نخرج للتقرير أنا بعتذر مقدما طبعا عن بعض المشاهد التي قد تبدو صادمة لبعض المشاعر، لكن هذه الحقيقة، ولا بد أن نكتلي صورتنا في المرآة كما هي بلا أصباغ ولا مساحيق. نشوف التقرير ثم نعود للضيفين الكريمين، فابقوا معنا.
شهيد يسعفه شهيد فيداويه شهيد، فيشيعه شهيد فيصلي عليه شهيد فيدفنه شهيد. هذا هو الوضع في سوريا. رجال خرجوا ليطالبوا بالحرية فوجدوا السلاح يرتفع في وجوههم، لم يكترثوا، لم يهتموا، بل ظلوا ينادوا بحرية مشروعة في بلد تجمعت عليه غربان الشيعة العلويين بمباركة المدعو حسن نصر الله، وقفوا لحماية نسائهم. ثم خرج عليهم شارون الثاني المدنس بشار الأسد عليه اللعنة بكل ما يحمل من حقد وغل ضد نساء ثكالة وأطفال يتامى ورجال عزلة استقبلوا عامهم الجديد بالصواريخ والنيران التي تدب فوق رؤوسهم، آملين في غد أفضل. عمر ضاع ما بين الفساد الساقط الخائن القذر والظلم والغباء، وبين شعارات ونظريات ثبت فراغها وخواؤها واستحالتها. خرج علينا منذ أيام بوجهه القبيح، ألقى خطابا موتورا أمام مؤيدين ضاعت ضمائرهم. خاطبنا بخطاب لم يمت بما يحدث في سوريا بشيء.
انظروا إلى عيون أطفال سوريا.
حسبي الله ونعم الوكيل ولا أميل الأسد.
فلا أرى ضحكة بريئة تشع منها ولا ألعابا تزرع البسمة على وجوههم. فالغيمة السوداء في السماء تحجب نور الشمس. نعم.
الله أكبر الله أكبر.
لكنها تحمل في طياتها مطرا وطهرا وأملا بالخير والعطاء حين تمطر. أرقب أيادي العجائز فلا أراها إلا متضرعة بالدعاء بالسلامة. نلتقي اليوم وهناك أمهات فقدت أبناءها.
وكأنه يتحدث ويرد على نفسه عن شعب مغلوب على أمره لا يملك رد الظلم والعدوان الذي يصب عليه صبا ليلا نهارا صباحا ومساء. إن سوريا كل يوم تنتظر حتفها ومصيرها دون أن يحرك أحد ساكنا. نرى أثار الظلم والطغيان من الجلاوزة الذين يهجمون على شعب أعزل يعيثون فيه قتلا وسفكا وعداء. طالت أيديهم كل شيء، آلاف القتلى وأكثرهم من النساء والصغار، وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، والآلاف من المعتقلين والمضطهدين.
إنها حرب صليبية ضد الإسلام، فيقولون لنا لا، بل هم دعاة تحرير وسلام. أي سلام هذا؟ أي سلام هذا الذي تغتصب فيه النساء وتستبع المساجد ويدرس فيه القرآن؟
ساعديني يا روح كي أكتب عن وطني سوريا، تلك النجمة التي تأخرت في نصرها في بلد تجمعت غربان الدم والعار عليه. أما للفجر أن يخرج عليها ليضيء بسمة قد انتظرناها منذ زمن طويل. لعن الله الحرية إذا كانت بهذه التكلفة. أيا سوريا الجريحة، ما الذي دهاك؟ كنت عروسا بك نحتفي في محافل المساء. الفكر تاجك، التراث جمالك، والفن هواك. فبالله عليك من لطخ فستانك الأبيض بالدماء؟ من كفنك باكرا وأشعل النيران في محياك؟ حتى الحجر بكى والشمس لم تشوي بظلاها وشويط بلظاك. لا تخشي زئيرا، تخشي إلها وتئن له بالدعاء. اللهم عجل بسخطك على الظالمين فليس لنا سواك. ربي لقد هلعوا أنفسنا التي خلقتها مطمئنة وفيك الرجاء، حولوا الشورى إلى استبداد، فرحماك رحماك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. بطبيعة الحال لابد أن تهتز القلوب حزنا وإيجاعا من هذه المشاهد التي لا تمت للمشهد المدني المعاصر الحديث بصلة ولا آصرة ولا نسب. ومن يرى هذه المشاهد ثم يقول لا أدري شيئا، نحن نضع الجميع أمام مسؤوليته ونذكر من يتكلمون عن النصرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الطبراني: لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما، رجل واحد مش شعب، يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. ونحن نعترف أننا لم ندفع ولم نتحرك في طريق الدفع والنصرة والتأييد. الكلمة الآن مع سيادة العميد حسام العواك نائب قائد تجمع الضباط الأحرار بسوريا. سيادة العميد يعني حدثنا أولا عن التطورات الميدانية على الأرض، لأنه المحبون والمناصرون للثورة السورية بدأ يداخلهم شيء من القلق. نحن داخلين في 22 شهر وما زال النظام قادرا على التمترس والبقاء على الأرض.
أولا الرحمة للشهداء، ونعد الأسرى بالتحرير إن شاء الله. تحية إلى مقاتلينا وضباطنا الأبطال في كافة جبهات القتال، وإن شاء الله يعني الجهود تتضاعف يوم بعد يوم وتتضافر في سبيل إسقاط هذا النظام والحرية لشعبنا البطل الذي طبعا عم يخوض أعتى يعني ضد أعتى طواغيت آلة القتل اللي عم تحصل. يعني هذا شيء مستغرب، يعني ما في جيش بالعالم بيقتل شعبه بهذا الشكل. يعني أنا تأثرت جدا، يعني المناظر طبعا بشعة، الأفعال بشعة، كل يوم هذا متكرر. يعني اليوم عم يحصل يومي بشكل يومي. طبعا الحمد لله نحن في جبهات القتال وضعنا جيد، ونقاتل في مناطق عدة، وسنستحوذ على مناطق جديدة. طبعا احنا 70% مسيطرين، 70% من الأراضي السورية، وسوف نسيطر أكثر في الأيام القادمة إن شاء الله، على الرغم من قلة السلاح وقلة الدعم. وهذا طبعا لاحظنا استعلاءه بالخطاب، أخذ وعود على ما يبدو من روسيا وأمريكا أنه يعني قطع إمدادات السلاح عنا. احنا بنقول يعني نطمن الشعب السوري، نحن بدأنا بتصنيع السلاح ولدينا امكانيات كبيرة ان شاء الله، ونعتمد على انفسنا. اذا اجانا السلاح فهو خير، اذا لم يأتينا كمان فهو خير، لاننا مصرون على تحرير سوريا من هذا الدنس، والاخذ بالسأر لكل شهيد، ودم الشهداء لن يضيع هباء، وهذه امانة في اعناقنا. طبعا التطورات ميدانية اليوم طبعا في كافة الجبهات الحمد لله يوجد اشتباكات، والنصر لكتائب الجيش الحر والكتائب الداعمة معنا، وطبعا في مناطق عدة. ولا يخفى عليكم موضوع المجازر، يعني يوميا عندنا مجازر، إن كان مثلا بحمص عم يحاول يعني بالظاهر في وعد تلقى، يعني انه بامكانيه لسه معه كمان كم شهر حتى يقتل اكبر عدد من الشعب السوري. هو عم يوعد، طبعا هو كاذب، حكواتي المهاجرين يعني هو كاذب، فبيوعد المجتمع الدولي انه هو سوف يسيطر على الارض السوريه، وسوف الجيش يتقدم ويسيطر على المناطق التي مسيطر عليها الجيش الحر، وطبعا هذا طبعا من الوهم. فكل يوم كل يوم يعطي وعود بهذا الشيء. طبعا نحن لا نكترث لوعوده للمجتمع الدولي، ولا نكترث اصلا هلا، ما عاد في اكتراث من المجتمع الدولي ولا بالجامعة العربية ولا اي مبادرة. نحن موجودين على الارض نقاتل، نستحوذ على الاراضي، ونتقدم ان شاء الله باتجاه القصر الجمهوري.
طب يعني حضرتك برضو اديني فكرة عن الابعاد الاستراتيجية واللوجستية للسيطرة على استاد حلب، منطقة استاد حلب، لأن حلب بيقال أنها العاصمة الاقتصادية، ووصول الجيش الحر إلى هذه البقاع أعتقد أنه تطور نوعي مهم، خصوصا أنه من 5 أشهر انسحب تقريبا من حي صلاح الدين، فبدأ يداخل الناس شيء من القلق حول قدرته على الاستمرار. وصول الجيش الحر النهاردة إلى استاد حلب يشي بأن هناك تطورا إيجابيا نوعيا في الطريق.
طبعا إن كان في ريف حلب وإن كان في مدينة حلب يعني تقدم الحمد لله واضح، ولكن لدينا نقص بالامدادات، يعني نقص على الرغم من نقص بالذخيرة، وعلى الرغم من انه من شهرين طبعا نتيجة الضغط الدولي والضغط الامريكي لم يحصل الجيش السوري الحر على اي طلقة. طبعا هاي كلها ضمن امكانياتنا الحمد لله، وعم تسخر لنا طبعا قدرات داخلية، وعم طبعا في غنائم كل يوم، فبهذا السلاح نحن نقاتل وطبعا ننتصر بإذن الله. وسيطرة طبعا مو بس على الملعب، ليس صدينا هجومات كثير في مناطق كثيرة، إن كان بدارية ولا بالمعظمية ولا في حمص، يعني اقتحام الخالدية كان يعني مجهز قوة كبيرة، وتصدت الكتائب جيش الحر والكتائب الداعمة طبعا، وتم القضاء على فلول الأسد يعني، والآن في تراجع لم يتصور أنه لا زال هناك تماسك للجيش الحر والكتائب العسكرية، لم يتصور بشار الأسد ولا أجهزة الاستخبارات الإيرانية الروسية التي تخطط له، لم يعني كان شيء لا يوصف التصدي الحمد لله. وسوف نفاجئه أصلا في مفاجآت كثيرة في الأيام القادمة، لو حتى لو ما دخل لنا السلاح سوف نعمل على اعطائه درس نقل الروسي والايراني وبشار الاسد ومن معه دروسا قاسيه في القتال باذن الله
ان شاء الله. انعطف بدفه الحوار الى الناشط والمعارض السوري الاستاذ ثائر الناشف والاعلامي ايضا. استاذ ثائر، يعني امر يبدو بالنسبه لنا مستعصيا على الفهم، يعني حتى ان الدكتور يسري عبد المحسن استاذ علم النفس بأداب القاهرة قال إنه فعلا شخصية بشار تحتاج إلى دراسة، نعم. تحتاج إلى تحليل، لا يمكن يكون اللي بيعمله ده طبيعي، يعني الوصول إلى إنه يقصف مثلا مدينة المليحة المهجورة في الغوطة الشرقية،
نعم.
طب هذه مدينة ليس فيها سكان، ما مغزى قصفها وإنك تدمر البنية التحتية؟ هل هو نوع من الحقد الموتور، نوع من الغل، نوع من ضربة اليائس؟
نعم.
يعني مسلك بشار الأسد يبدو غير مفهوم لا للمراقبين في مصر ولا للمراقبين في العالم العربي، وهل سيستمر في لعبة الدم حتى النهاية؟ يعني تصورك أنت للثورة السورية وتطورات الثورة السورية بعد هذه الأفاق الدموية التي وصلت إليها الأوضاع.
بداية الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار وشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا ولمعتقلينا والنصر لثوارنا ومجاهدينا. يعني تعليقا على ما تفضلت به حضرتك وطرحت وتساءلت أنه ليس مستغربا حقيقة أن يقصف بلدة أو مدينة كالمليحة أو دوما مهجورة من سكانها، لكن الأكثر غرابة واستغرابا وهذا ما لم نراه في ليبيا على عهد البائد القذافي، ولا حتى لم نراه في مناطق أخرى تشهد ثورات وصراعات سياسية وطائفية في أواسط إفريقيا وفي مناطق من جنوب شرق آسيا أو غير ذلك من أقاليم أوروبية كالبلقان وغير ذلك، أن يقوم بقصف جامعة، هذا هو الأكثر دهشة وغرابة. يعني من يحارب العلم كما قال الكواكبي عبد الرحمن الكواكبي رحمة الله عليه، وكان قد نطق بذلك في القاهرة قبل 100 عام، هم المستبدون، فقال الاستبداد والعلم ضدان متغالبان، أحدهما يريد أن يبطش بالآخر، والواضح أن من يبطش بالعلم هم المستبدون. بشار الأسد بكل شخصيته الهزلية، شخصيته التي هي أقرب ما تكون إلى المهرج، قام وقصف جامعة حلب، هذا الصرح الحضاري، هذه الجامعة التي خرجت أجيالا من الفنانين والأدباء والعلماء والمفكرين والمثقفين، تقصف بكل همجية بكل بربرية بكل حقد بطائرات من صناعة الروسية، هذه الطائرات التي تصنع، من يصنعها اليوم هم هؤلاء العلماء الذين يتخرجون من تلك الجامعات، يقوم بقصف الجامعة. يعني هذا رجل نستطيع أن نصنفه بأنه رجل جاهل، رجل أمي، هل من المعقول أن تقصف جامعة وأن يذهب ضحية ذلك أكثر من 80 طالبا من خير طلبة كلية الهندسة المعمارية ومن خير شباب سوريا يقصفون ويموتون بدم بارد بقصف الصواريخ التي ألقتها الطائرات الروسية فوق يعني مدرجات الجامعة ومبانيها وأدراجها وغير ذلك. اليوم الجمعة تاريخ 18 يناير كانون الثاني، وحيث نحن نتحدث هنا في قناة الناس وفي برنامج الدرع، أسمى الثوار والناشطون هذه الجمعة باسم جامعة حلب هندسة الثورة. نعم الثورة انطلقت من المساجد وهي انطلقت أيضا من الجامعات، وكانت جامعة حلب هي باكورة الجامعات التي هزت عرش هذا الوريث القاصر المجرم بشار، حيث كانت مظاهرات جامعة حلب تشهد خروجا كثيرا للطلبة بالآلاف. لذلك هو يقصف الجامعات، يقصف المساجد، يقصف المدارس، يقصف دور العلم، ويقصف المدن الخالية من سكانها. يعني الآن لدينا مثلا دير الزور، دير الزور سكانها جلهم اتجهوا نحو مدن أكثر أمنا وأكثر استقرارا، سواء كان في الريف السوري في يعني ريف دير الزور أو في باتجاه محافظة الرقة أو باتجاه تركيا وباتجاه العراق البعض الآخر منهم ذهب، يقوم بقصف دير الزور وهي مدينة خالية. طب لماذا يقصفها هكذا من باب الحقد والغل؟ دوما نفس الأمر، عدد سكان دوما 800,000 نسمة وهي عاصمة الريف الدمشقي ملاصقة لدمشق في الغوطة الشرقية، الآن لم يعد يبقى في دوما أقل من 1000 مواطن، مع ذلك يقصف دوما بشكل حاقد وبربري. سكان دوما جزء كبير منهم أتى إلى القاهرة، جزء منهم ذهب إلى لبنان، جزء منهم ذهب إلى الأردن، ومنهم في سوريا، يقصف هذه المدينة وهي خالية. ما السبب؟ ما التفسير النفسي لهذا الأمر؟ دليل على الحقد والغل والهمجية. هو يطبق شعار، رغم أن هذا النظام المجرم رفع شعارات واهية وبراقة خدعت قلوب الجماهير العربية الأمة العربية وقلب العروبة النابض والصمود والتصدي، كل تلك الشعارات سقطت ولم يبقى منها شيء، ونحن نعلم أن هذا النظام الهمجي البربري البعثي الذي كان يبرع في صناعة وفي كتابة الشعارات لا ينفذ منها شيء، لكن اليوم حقيقة ينفذ شعار خطير جدا، وهو قاله من حبكجيته وشبيحته الأسد أو نحرق البلد، وهو يفعل ضمن ما يقوله شبيحته الأسد أو نحرق البلد. هذه البلدة خالية،
إذا نظرية جديدة مش نعم. أنا أو الفوضى نظرية مبارك أو بن علي نعم. أنا أو الاحتراق،
أنا أو الأرض المحروقة، يعني أشد من سياسة الأرض المحروقة الذي كان يطرحها جنرالات
البشر
تماما، يعني أو هناك شعار آخر مرادف لهذا الشعار الأسد أو لا أحد بهذا المعنى، الأسد أو نحرق البلد. لهذا هو الآن يلجأ لتطبيق هذه النظرية وهذا الشعار الأسد أو نحرق البلد، يقصف دمشق، يقصف حمص. حمص الآن لم يعد فيها حجر على حجر، مدمرة بالكامل من يعني الآن لدينا محافظة
أزيلت عن. كنت عاوز أتعرض للمسألة دي، تقييم حضرتك لأبعاد المجزرة الأخيرة في حمص ومجزرة بساتين الحصوية
نعم.
قريبا من حاجز ديك الجن، يعني صحيح. يقال انه حدث هناك مجازر يعني غير مسبوقة في تطورات المشهد السوري،
يعني المجازر الآن لم تعد مقتصرة على مدينة وحدها، لدينا سلسلة مجازر في كل يوم نشهد مجزرتان او ثلاث مجازر على اقل تقدير في حمص، توجد
كل يوم
في حمص توجد مجازر يعني مروعة، وهذه المجازر في حمص وفي المنطقة الوسطى أي حمص وحماة تأخذ طابعا طائفيا بسبب أن هناك قرى علوية موازية ويعني ملاصقة لمدينتي حمص وحماة، وبالتالي هناك احتكاك طائفي من طرف هذا النظام المجرم منذ يعني عشرات السنين، لكن هذا الاحتكاك الآن ازداد حدة وازداد يعني تصادما خلال الفترة الأخيرة، لذلك مجازر حمص وحماة يعني شبه يومية وهي تأخذ بعدا طائفيا في الذبح بالسكاكين كالمشاهد التي رأيتموها في بداية الحلقة وبداية استعراضكم للتقرير. أما المجازر في دمشق وريفها وكذلك أيضا في حلب وإدلب هي مجازر تكون من نوع القصف عبر الراجمات،
يمكن تأكيد لحضرتك أنه
المدافع تقارير الطائرات،
تقارير اللي وصلت نعم. أنه القتلى في مجازر حمص ومجازر بساتين الحصوية وجد على الأجساد آثار تعذيب ممنهج، وجد آثار ضرب بأسلحة بيضاء
نعم.
آثار حرق
تماما، يعني ليس القتل والضرب والتعذيب قبل أن يتم قتل هذا المعتقل أو قتل هذا المواطن، بل أنه يستمر بعد وفاته وبعد استشهاده، بدليل أن المشهد الذي تابعناه
بتتكلم وبصاحبنا مشاهد التعذيب
نعم.
يعني
بدليل أن هذا المشهد لاحظوا معي هذا المشهد الذي نراه الآن لمواطن عذب واستشهد وتوفى يعني ترحمه الله شهيدا في الجنة
بيرموا عليه أحبار،
وبعد ذلك بعد أن استشهد هذا المواطن قاموا برميه بالحجر وضربه بالعصا وبالخناجر، هذا دليل على مرض نفسي يصيب قلوب هؤلاء
يبتسمون يظهرون وهم يبتسمون
نعم. مرض نفسي يصيب قلوب هؤلاء البرابرة الهمج ودليل حقدهم. لاحظ يعني هناك مثل شعبي نقوله في مصر وسوريا، الضرب بالميت حرام هكذا مثل شعبي، هو ليس تشريع فقهي، الضرب بالميت حرام، هؤلاء لا يعرفون حراما ولا حلالا، يضربون الميت دليل على تفريغ ما في داخلهم من شحنة طائفية حاقدة على هذا المواطن لأنه هو مسلم وسني، وهم يعني ينظرون وكأنهم منزلون من المريخ أو منزلون من السماء وأنهم ملائكة والعياذ بالله أن يكونوا ملائكة، لذلك نلاحظ هذه الهمجية عليهم بشكل مفرط لم نرها في ليبيا لم نراها في مناطق من أوروبا على أيادي القوات الصربية، لم نراها في صراعات إفريقيا سواء في السودان أو في إثيوبيا أو في الصومال أو غير ذلك. يعني هذا الذي يجري في سوريا حقيقة يفوق الوصف،
يعني
يفوق التصور،
يفوق سحل الناس على الأرض بهذا الشكل، يعني شيء غير معقول،
والركل والرفس والضرب. يعني سيبك من ده كله أخي حسام، هم بيشتموا النبي. يعني الآن لو رفعنا الصوت هيقول يشتم النبي عليه الصلاة والسلام، يشتم الصحابة الكرام. يعني أنا دلوقتي لو عايز أعذبك أعذبك وتتحمل التعذيب، بس أقول لك أشتم النبي، دي بالنسبة لك تهز، يعني دي يهتز لها العرش. يعني يعني أنت كمواطن عربي مصري مسلم أشتم النبي قصادك، إيه ردة فعلك؟ يعني سيبك من التعذيب ده كله، بس شتم النبي بالنسبة لك هو بحد ذاته يجعلك يعني أنت الآن يعني في حالة شديدة، يعني شديدة التعقيد وشديدة السوء. يعني لا أحد منا يستطيع أو يحتمل أن تشتم، يعني أن يشتم الصحابة الكرام، أن يشتم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تشتم الذات الإلهية. يعني في هذا المشهد يقولون له بدك حوريات، روح على ربك حتى يعطيك حوريات. لاحظ معي التهكم على
المشهد المعروض الآن.
نعم والنبي يعني كلام بذيء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكلام بذيء أيضا بالصحابة الكرام. يعني هؤلاء بصراحة فاقوا في إجرامهم الصهاينة، فاقوا في إجرامهم يعني النازيين، فاقوا في إجرامهم الفاشيين، كل يعني ما قرأناه في صفحات التاريخ من جرائم ومجازر فاقوا فيها هؤلاء. طيب الصفويون لا أستطيع إلا أن أصفهم بالصفويين.
أنا هرجع لحضرتك في نفس هذه النقطة، بس سنعطف بالحوار لسيادة العميد حسام العواك. يعني يداخلنا سؤال، ما الذي يطيل أمد النظام السوري مع اشتداد ساعد المقاومة واشتداد ساعد الجيش الحر؟ لكن لا ننسى أنه في عدة عوامل إقليمية تساعد النظام السوري على البقاء. احنا برضو لازم نبصر الرأي العام بأبعاد الصعوبة في الموقف. انه سوريا لا يوجد فيها نفط، وبالتالي احتمال تدخل بقوات المارينز وتدخل بقوات تحالف غير واردة بدرجة كبيرة، لانه لماذا تغامر الولايات المتحدة الامريكية بقوات مارينز في معركة مجهولة النتائج وايضا معدومة المردود؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، أنا شايف أنه روسيا تدعمه بلا حدود. يعني إحنا عندنا آخر تقارير بتقول أنه في 3 سفن إنزال جديدة وصلت من روسيا باتجاه ميناء طرطوس السوري، وأنه محملة بآليات، محملة بمشاة من البحرية الروسية. هذا قد يضيف أبعادا من الصعوبة. برضو مسألة أنه إيران، تبقى إيران رقما مهما في المعادلة. احنا عرفنا انه وائل الحلقي رئيس الوزراء راح طهران وعقد مجموعة اتفاقات اقتصادية، وخد من إيران حوالي مساعدة حوالي مليار دولار، وهذا ليس مبلغا بسيطا. طيب في ظل هذه الصعوبات، يعني انا عاوز حضرتك توجه الكلام مباشرة للأقطار والدول العربية والإسلامية، انه اصبحت الحاجة الآن مسة ليس لمجرد قصائد عصماء أو زاوية أو عمود في صحيفة أو تعاطف عن طريق قصيدة أو رواية أو مجموعة قصصية. هناك الشعب السوري يحتاج من الدعم العسكري إلى ما هو أكثر من الكلمة.
صحيح. أولا تعقيب على كلامك، إحنا بالنسبة للشعب السوري بالأساس يرفض رفضا قاطعا دخول أي قوات أجنبية. يعني ما بدون أي حلف الناتو، وحتى الضربات مركزة يعني غير مقبولة بالنسبة للشعب السوري بالداخل. طبعا احنا بالنسبة للتكلفة، انه ما معنا نفط، سوريا تعتبر دولة غنية والنفط موجود، وهو هم بعد ما حفروا آبار النفط قاموا بوضع صبات عليها لفترة قادمة. طبعا النفط موجود والغاز موجود بسوريا، وكمان ممكن حتى في دول داعمة للثورة السورية مستعدة تغطي نفقات الناتو لو طلبنا الناتو، يعني مثل ما صار بليبيا. يعني النفقات ما غطاها بالبداية، ما غطاها الشعب الليبي أو النفط الليبي أو حتى عائدات أموال النظام، ولكن تقدمت الدول الداعمة أموال وقدمت دعم طبعا لوجستي، وبعدين تم تحرير ليبيا. فلحد الآن طبعا في تظافر بين الشعب بالداخل وبالنسبة للسياسيين. يعني لحد الآن طبعا لم يطرح إلى الآن تدخل دولي أو ضربات مركزة أو حتى غطاء طبعا حظر الجوي. اما بالنسبه للشق الثاني من السؤال، روسيا هي اخر منفذ الى على البحر المتوسط سوريا، وطبعا هي طبعا ما استفادت من ما اخذت من ليبيا شيء، طلعت بخفي حنين، فبتحاول هلا بتساوي مساومات مفاوضات طبعا، وفي يعني فريق كامل سياسي عم يشتغل بهذا الموضوع بروسيا، يعني هلا في غرفة عمليات روسية بداخل موسكو عم يشوفوا شو فيهم، يعني كيف بدهم يبيعوا بشار الأسد، بس بدهم ثمن باهظ حتى طبعا، وبدهم بقاء القاعدة الروسية. طبعا وصلت ثلاث بوارج من فترة طبعا، وكانت تحوي أجهزة اتصال وتشويش ومعدات إلكترونية، وساووا غرفة عمليات طبعا روسية بحتك بالكامل تراقب تنصت على الجيش الحر وعلى الاتصالات، وتزود المخابرات، يعني ما في ضابط مثلا، احنا غرفة العمليات بدمشق فيها طبعا بالقاعة الدمشقية فيها ضابط العميد مصطفى شاهري ايراني، وبالاضافة الى ضابط سوري يعني محمد الصالح، فهي عبارة عن اثنين موجودين في يعني تشارك بالقرار فرضا، ولكن هو طبعا في سيطرة ايرانية. فاما الروس منعوا اي سوري اي ضابط دخول الى القواعد الروسية من زمان، ممنوع الدخول الى هاي القواعد، وهي القواعد صارت هي المراكز استخباراتية بالكامل يعني، وهن عم يرصدوا طبعا، عم يزودوا مخابرات الاسد بكل المعلومات، هذا بيساعده هذا عم يوهموه اكتر، يعني انه احنا عم نقدم لك معلومات، وهاي هون المواقع، وهذا توضعات الجيش الحر، وهي اتصالاتهم، وهي هون موجودين، وهي المناطق طبعا احنا متنقلين حرب عصابات، يعني ما في عنا مواقع ثابتة، ونكري عملية طبعا استنزاف النظام، معركة استنزاف النظام، تكبيده خسائر وتفكيكه، وثم الانطلاق للقضاء عليه، فهي خطتنا. اما بالنسبة لإيران، ايران الى الان يعني الداخل طبعا في تقارير بالاستخبارات الإيرانية، إن كان باطلاعات أو من الحرس الثوري أو من الفافاك يعني، فهن عم طبعا بعثوا بتقارير أنه لا يوجد إمكانية في استمرار بشار الأسد في الحكم، ويجب التفكير والعمل ببديل والعمل بالتنسيق مع القيادة السياسية في إيران لمرحلة ما بعد الأسد، ومع العلم أن هناك طبعا داخل إيران في كتير غالبية عظمى من الشعب الإيراني والسياسيين يرفضون تدخل إيراني بأي شكل من الأشكال في سوريا أو تقديم الدعم، يعني دولة محاصرة، إيران هي دولة محاصرة وأصبحت دولة فقيرة وتحتاج إلى من يدعمها.
وحضرتك يعني استبقت بسؤال، يعني إيران بسبب الحصار الاقتصادي وصلت خسائرها النفطية إلى ما يقرب من 50 مليار دولار،
صحيح،
انخفضت قيمة العملة عندهم 75% بسبب الحصار الاقتصادي، أن يدعموا النظام السوري بهذه الكلفة باهظة الثقل، يعني كيف ترى هذا الاعتبار الجديد؟
طبعا إيران دولة مصدرة للنفط والغاز، ولديها استثمارات في كافة أنحاء العالم، وطبعا الدعم هذا من لقمة عيش الشعب الإيراني، يخصم من لقمة عيش الشعب الإيراني، وعلى حساب التمان الإيراني، ينخفض التمان الإيراني كل يوم، يعني حتى البورصات الإيرانية تكسر. طبعا هم يعتبرون انه كمان يعتبرون انه سقوط بشار الاسد هو سقوط للمحور، لانه هو يوجد محور ايراني طبعا بالمنطقة، وطبعا نحن لا نريد طبعا ان نخوض حرب بالوكالة عن اي دولة، ولكن لدينا قضية، لدينا مطالبة بالحرية والكرامة، وسرنا من هذا لهذا الشيء يعني.
جميل.
أما بالنسبة لإيران يعني لحد الآن عم نشوف احنا التقارير المخابراتية شيء، وما يتصرفه السياسيين داخل إيران شيء آخر، يعني اليوم مليار دولار تخصم من فم الشعب الإيراني على حساب قوته، على حساب يعني هذا شيء غريب. احنا استغربنا انه يرجعوا يدعموا بهذا الشكل، ولكن مثل ما قلت لك هي قضية محور. اذا سقطت هن لديهم اعتقاد، اذا سقطت سوريا فسقط المحور الايراني بالمنطقة، وسقط مرشد الثورة وتبعياته. وطبعا هذه الثورة مستمرة، يعني هم يخافون من هذه الثورة لانها مستمرة، وحتى سقوط المالكي وراها وسقوط عدد من المناطق التي فيها نفوذ ايراني سوف تسقط.
نعم
يعني جميل. فهم يحاربون بهذا
السبب. نعود لنفس هذه النقطة. احنا بس يعني قبل ما نعطف بالحوار الى الناشط السياسي الاستاذ ثائر الناشف، لانه في بعض مناطق في الحوار نريد ان نستوضحها.
نعم.
ونوضحها للرأي العام. احنا كان معنا تقرير، نزلنا الى الشارع وسألنا البسطاء حول تصورهم للملف السوري ونصرة القضية السورية باعتبارها قضية عربية إسلامية. نشوف كده كلام البسطاء الذي يخرج عفويا دون أصباغ ولا مساحيق. نشوف التقرير ثم نعود للضيفين الكريمين، فابقوا معنا.
لا أنا صراحة مش عاجبني الوضع جدا خالص، لأن صراحة ده طاغية ظالم، حاكم ظالم اللي يقتل الأبرياء والأطفال والشيوخ، والمناظر اللي بتيجي في التلفزيون الواحد بيشوفها أنا ببكي. في أطفال بيموتوا وبيضربوا في المستشفيات اللي بتعالجهم. فالوضع في سوريا المفروض العرب كله ما حدش يسكت، جميع الدول العربية تتكاتف وتوقف إيد واحدة ضد الطاغية ده. ما هو الثورة ما نجحتش ليه؟ لأن هم هناك يعتبروا مفككين، يعني مثلا الشيعة والحزب الحاكم هو اللي ماسك البلد. اما بالنسبه للسنيين او الاسلاميين هم دول اللي هم الاحرار اللي عايزين يحرروا سوريا. فعشان كده الثوره مش عايزه تخلص.
حسبنا الله ونعم الوكيل في بشار الاسد وما يفعله في المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه هذا الطاغيه هذا الظالم، ولن يدوم ظلمه، وسنرى فيه في الدنيا قبل الاخره يوما اسودا. المساعدات الدوليه، المجتمع الدولي بيدور على مصلحته، كل المجتمع الدولي بيدور على مصلحته، واحنا عارفين طبعا ان امريكا مسيطرة على العالم وعلى الاتحاد الاوروبي، فمش من مصلحتها ان تبقى في دولة تانية اسمها سوريا قوية. هما مستنيين لما تستنزف كل القوة وبعد كده يحصل التدخل في النهاية ان تتدمر سوريا كلها.
والله الوضع دلوقتي ما يرضيش اي حد. ياريت انا بناشد اي الاخ بشار ان كان فيه اي ضمير عنده ان هو يرحل ويسيب البلد او يتصرف اي تصرف يحمي شعبه من اللي هو بيحصل له كل يوم 80 قتيل 80 قتيل، ويرجع ويقول لك ده ناس مش عارف ايه. طب فين حمايتك لشعبك؟ وانا على ما سمعت من الانباء ان هو قاعد في سفينه حربيه واهله.
هو الوضع السوري دلوقتي متداول جدا طبعا، واقل يوم بيحصل فيه 100 قتيل وغير الاطفال وغير النساء. فحاجة المفروض يعني الشعب العربي كله يقف جنبهم. يعني
مفيش توحد من الدول العربية، كله منعزل، كله بيقول لا لله نفسي. انما لو تتوحد الدول كلها مع بعضيها هيبقى فيه اتفاق، لان ده عميل روسي، ده عميل روسي. واقرب الاقربين اول امبارح في قناة شفتها بعيني ان بيقول لك محتفظين على بشار الاسد في سفينة حربية روسية. هو مش موجود في سوريا، مش موجود في سوريا. زي ما هرب صدام دخل تحت الانفاق، هو دلوقتي بقى في سفينه في البحر، واخد بال حضرتك، بتحفظه روسيا. انا اوجه له رساله اقول له الله معك، الله معك، واصمت اصمت لاخر دقيقه. سوريا احفظها الله زي مصر ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زال الشعب السوري البطل يقاوم وحيدا تقريبا نظاما مسلحا حتى الأسنان، وما زلنا نقرأ هذا الملف ونحاول أن نقدم لكم معلومات دقيقة عما يدور على الأرض السورية، لأنه بات معروفا الآن أن رموز النظام البعثي السوري يحاولون اختراق الإجماع المصري على نصرة وتأييد الثورة السورية. أستاذ ثائر، يعني بعض الأصوات الشاذة المغردة خارج السرب تصف الثورة السورية بأنها ثورة مسلحة، يقولوا نحن لا نؤيد ثورة مسلحة،
نعم،
وبالتالي أنها فقدت سلميتها، أو تصف الثورة السورية بأنها ثورة طائفية،
نعم،
تستهدف التمكين لطائفة بعينها أو تستهدف التمكين لفريق بذاته على خلفية ولاءات مذهبية أو ولاءات عقدية. وهنا يحاول النظام السوري أن يسوق بشار الأسد باعتباره جامعا للأطياف والتيارات، مع أنه يعني ما وصلني أنه في آخر ما رشح في الخطاب الإعلامي أنه أساقفة الحسكة في شرق سوريا عملوا نداء يطالبون 25 ألف مسيحي بالبقاء،
نعم،
ما بين كاثوليك وأرثوذكس وأرمن وسوريان،
نعم.
معنى هذا أن ظلم بشار يطال الجميع بلا تمييز. أولا أريدك أن ترد على هذه الجزئية، هل انزلقت الثورة السورية إلى أن تصبح ثورة طائفية؟
بالتأكيد ليست الثورة السورية ثورة طائفية كما يظن أو يتوهم البعض. الثورة السورية هي ثورة شعبية خرج بها أبناء درعا وهم أطفال صغار منذ ما يزيد عن أكثر من 22 شهرا، خرجوا وكتبوا على الجدران الشعب يريد إسقاط النظام استلهاما بمعاني وقيم الثورة في مصر وفي تونس وفي ليبيا واليمن، لأن الثورة السورية كانت هي يعني الحلقة الأخيرة لنقل في مسلسل الربيع الثورات العربية، ولهذا كله خرج الأطفال بوعيهم السياسي المتفتق كتفتق الأزهار في فصل الربيع وكتبوا على هذه الجدران، فقامت المخابرات الأسدية المجرمة باعتقالهم والتنكيل بهم، أهاليهم ردوا على ذلك وبدأت الثورة تأخذه طابعها السلمي. نحن منذ بداية انطلاق الثورة كناشطين سياسيين وإعلاميين ومعارضين حرصنا كل الحرص على أن تكون الثورة السورية ثورة سلمية، مع العلم أو هذا رأيي الخاص وهذه قناعاتي واعتقاداتي أنه لا يوجد شيء في قواميس في قاموس التاريخ شيء اسمه ثورة سلمية. نحن قرأنا في كتب التاريخ وفي أمهات الكتب أن الثورات عبر التاريخ هي ثورات شعبية طاحنة ضد الظلم والاستبداد والطغيان، وغالبا هذه الثورات التي قرأنا عنها في التاريخ كالثورة الفرنسية وكذلك أيضا الثورات في مناطق أخرى من العالم تأخذ طابعا عسكريا مسلحا تطيح بهذا الحاكم سواء كان ملكا أو رئيسا لتأتي بغيره أكثر عدالة وإنسانية. فالثورة السورية تواجه نظاما دكتاتوريا طغيانيا طائفيا نظاما مسلحا أشبه ما يكون بنظام الاحتلال، وبالتالي لا يمكن لها أن تنجح في إطارها السلمي، وهذا ما كنا نقوله منذ البداية، فكنا نحاول دائما أن نحافظ على سلمية الثورة حتى نشجع المدن والمحافظات السورية أولا على الخروج، وثانيا حتى نشجع المواطنين على كسر جدار الخوف. هناك جدار بناه نظام عمره 40 عاما من الخوف من الرعب من الصمت، ولا يستطيع أحد أن ينبس ببنت شفة، فما بالنا وجماهير خرجت في يوم واحد بمظاهرات، هذا يعني تطور نوعي كبير. ثم بعد ذلك بدأت الثورة تنتقل من مرحلة لأخرى، وهذا تطور طبيعي في تاريخ الثورة السورية التي هي ثورة يعني بإذن الله ستدرس في الجامعات والمدارس. لا يمكن لهذه لا يمكن لثورة كالثورة السورية أن تبقى في إطارها السلمي بعد القتل والدمار الذي دفع نظام الأسد إلى أن يستخدم أعتى ما لديه من قوات عسكرية مدعومة من حلفاء إقليميين ودوليين له في المنطقة كإيران وروسيا. لذلك كله بدأت الثورة تأخذ طابعها المسلح، أخذ الطابع المسلح مما ارتكبته قوات الأسد المجرمة من جرائم بحق الأهالي وحق المدن والبلدات والقرى ومن التنكيل الذي رأيناه معكم ومن الاغتصاب وغير ذلك. فهناك حق دولي وسماوي مشروع لكل البشر في العالم أن المقاومة حق مقدس، وهو حق تكفله كل الشرائع السماوية والشرائع الأرضية. لهذا كله بدأت الثورة تأخذ طابع المسلح، النظام يتمترس خلف طائفة خلف الطائفية السياسية. الشعب السوري بعيد جدا البعد عن الطائفية، ليس هناك أحد في الشعب السوري يتحدث بمنطق طائفي قبل الثورة أو خلالها أو يعني بعد انطلاقتها بعام. النظام حاول خلال هذه الفترة الماضية أن يشحن ويذكي النفس الطائفية لقواته العسكرية والأمنية، لهذا وجدنا أن ضربهم وقتلهم للمواطنين ينطلق من يعني منطلق طائفي أكثر من كونه فقط مجرد تعذيب وضرب وإذلال كما كان يجري في مصر في أقسام الشرطة أو كما كان يجري في تونس أو حتى في ليبيا. لهذا كله النظام خلق الحالة الطائفية. فالبعض ظن واهما كما بتنا نقرأ في بعض الصفحات يعني كجريدة الأهرام ورئيس تحرير عبد الناصر سلامة، لا أدري كيف انجرف بفكره السياسي وفكره الصحفي إلى أن يقول ثورة طائفية. ليست ثورة طائفية أخي، هي ثورة شعبية. إذا أردنا أن نعترف بالطائفية في سوريا، هي نعم موجودة، ولكنها ليست من طائفية الشعب، هي طائفية النظام ومن يقف معه من أبناء الطائفة العلوية الذين يتمترسون اليوم يتخندقون، وهم يعتبرون أنها ليست ثورة، يعتبرون أنها مؤامرة كونية، أو يعتبرون أنها حرب من طرف من المجتمع أي السنة عليهم. ليست حربا من السنة عليهم، هي حرب، هي ثورة شعبية مطالبة الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير والكرامة وغير ذلك. لكن هم لم يستطيعوا أن يستوعبوا بعقولهم الضيقة التي أفقها محدود أن يستوعبوا معاني وقيم الثورة والتغيير السلمي الذي حصل في دول المنطقة. لهذا كله تمترسوا خلف الطائفية واعتبروا أن ما يجري في سوريا هي حرب وجود أو لا وجود، إما أن يكونوا مع هذا النظام أو لا يكونوا ويزولوا من صفحة التاريخ. لهذا وجدناهم يقاتلون بكل شراسة، بكل همجية، بكل حقد. وأضف إلى ذلك هناك يعني تغذية طائفية لهم من مراجع ومن يعني مشايخ إيرانيين ومشايخ من العراق بفتاوى بقتل وذبح أهل السنة وغير ذلك، يعني من هذه الفتاوى التي بتنا نراها ونقرأها في صفحات الإنترنت وهي ليست خافية على أحد. لذلك كله الثورة السورية ليست ثورة طائفية، وأنا أرى أن هناك صحفيين مصريين بدأ نظام الأسد يشتريهم بالمال كما كان يفعل أبيه المقبور حافظ. الآن نظام الأسد يحاول أن يعني بعد أن رأى هذا التعاطف الكبير من الشارع المصري، اليوم أسير بالشارع أجلس في القهوة أجد المصريين يعني يأتون إلي ويسلمون ويقولون نصركم الله، نذهب إلى المساجد نصلي، نجد إمام المسجد يعني يدعو للشعب السوري بالنصر وبالهلاك لهذا الطاغية. اليوم هذا النظام الأسدي المجرم يعني أرقه هذا الأمر كثيرا، لذلك بدأ يتسلل إلى الصحافة. يعني شتان بين أن أقرأ مقال لرئيس صحيفة يعتبر من فلول النظام السابق ومن النظام البائد نظام مبارك كمحمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية، وبين أن أقرأ مقال لعبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام ما بعد الثورة. نجد أن محمد علي إبراهيم يفصل واقع هذا النظام ويقول أنه نظام طائفي في مقال له في عام 2009، ونجد عبد الناصر سلامة خلال الشهر الماضي يقول ثورة طائفية. يعني أصلح الله وهدى عبد الناصر سلامة، ولا أدري إن كان نظام الأسد قد اشتراه بالمال كما اشترى الذين من قبله، والمال يذهب ويبقى الضمير، والتاريخ هو الذي سيحاكم كل كلمة وكل حرف نكتبه. لكن أنا لا أقلق على أن
ونحن أيضا لا نقلق، لأنه الأرض الشعبية التي اكتسبتها الثورة السورية في مصر لا يمكن اختراقها ولا يمكن حلحلتها عن مواضعها. احنا بس بنحلل المشهد السياسي. صحيح. طيب أنا هنعطف بالحوار لسيادة العميد حسام العواك. يبدو لنا المشهد الآن ملحميا، ويبدو الجيش السوري الحر وقد بدأ يحصد شيئا من الحصاد والجنى على الأرض، بدأ يحقق نجاحات ميدانية رغم ضريبة الدم باهظة الكلفة. لكن أولا هناك عائقان، وحضرتك يعني تبدد لنا هذه المخاوف. ما رشح أخيرا من اشتباكات وقعت في رأس العين الحدودي بين معارضين وبين وحدات من الشعب الكردي، هذه مسألة برضو سببت شيئا من القلق. يعني قتل 3 من الأكراد، قتل 7 من المعارضين، والمدينة حدودية، وأثير كلام حول لواء غرباء الشام وبعض اللواءات الأخرى. وهذا يردني إلى ما تفضل بالإشارة إليه الأستاذ ثائر الناشف، هل بدأ النظام يطرح على الطاولة ورقته الأخيرة اللعبة الطائفية وشق الصف؟
أولا بس بدي أعقب على اللي حكوا. أولا بشار أسد مانو بالباخرة الروسية، موجود في بيت الشعب طبعا، وبحماية لواءين إيرانيين طبعا، 48 إيراني ضباط كلهم، في جنرال وفي كولونيل، يعني رتب كبيرة اللي كانوا معتقلين، والتحقيق معهم طبعا في لواءين إيرانيين بيحموه داخل. طبعا ساوى عملية تحصين دمشق كانت بخطة إيرانية روسية، ويتنقل بالنهار فقط، بيروح على القصر الجمهوري على المهاجرين، بيحضر ساعتين، وبعدين على غرفة القاعة الدمشقية وراء القصر الجمهوري لدراسة الوضع الأمني، وبعدين بيرجع، بس ممنوع الساعة 4 لازم يرجع لبيته. هاي التعليمات،
محمي بلواءين إيرانيين،
لواءين من الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس تحديدا. يعني
الجيش الإيراني يخصص لواءين،
لواءين لحماية مشروع الأسد. هو بيخصص مشروع مش تبشار الأسد، هذا مشروع محور إيراني بالمنطقة هي. أما بالنسبة للشق الثاني، اولا انا التقيت طبعا كنا لما كنت بالمخابرات كنا نشتغل مع الاحزاب الكردية وما بيخفيك يعني كان فينا علاقات مع قيادة حزب البيكيكي حزب العمال الكردستاني. طبعا احنا نجحنا في منطقة وفشلنا في منطقة. ليش؟ يعني هلا في الاكراد موزعين بسوريا كلها، يعني عندك بعفرين نجحنا بعفرين والمناطق الشمالية من حلب، نجحنا بهي المناطق واحتوينا الأكراد. طبعا ساوينا كتائب وألوية كردية عربية، وكان أهم طبعا فوج التأخي بضم 52 كتيبة مشكلة بين العرب والأكراد والتركمان. طبعا لما اتجهنا باتجاه القامشلي وراس العين وحكينا مع القيادات الكردية، طبعا كان في وسطاء، قالوا لا احنا اخذنا ضوء امريكي، يعني احنا بدنا كردستان سوريا. يا جماعة صاروا يطالعونا طبعا صور مسعود البرزاني وصور البشمرقة ويطلعوا مظاهرات والعلم الكردي. طيب احنا حاولنا معهم اكثر من مرة، حاولنا ننصحهم، طيب هل اخوانكم في شمال سوريا وفي مناطق متعددة وفي جرابلس جريبيس وتل ابيض كلهم داخل كتائبنا وكلهم عم يقاتلوا معنا وما في، ولا عم نفكر يعني انه هذا كردي هذا تركماني هذا، هن طبعا موجوزين طبعا وموتورين كانوا، وكانوا يتأملوا بالحصول على دعم من دول، طبعا هي هلا اللي عم تدعمهم ايران عم تمرر السلاح هلا بمقابل تمرير السلاح عبر جبال قنديل، يعني جبال قنديل مراد قيرلان هو يمرر السلاح الان وهو وحزب البيكيكي من ايران عبر جبال قنديل الى سوريا.
انا اعود لنفس هذه النقطة، بس احنا معنا على الهاتف ام معتز من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم ومرحبا.
مرحبا بك وبضيوفك الكرام، ربنا يكرمهم بنصر عزيز مؤصدر ان شاء الله قريبا، عاجلا ليس اجلا
ان شاء الله.
انا عايزه اسال بس الاخ اللي هو طبعا الضابط دوت، عايزه اساله جيش سوريا الحر هل هو جيش سني ام شيعي؟ وان كان سني وهو حب يحصل انشقاقات يعني متتابعه ورا بعض، ايه اللي خلاهم ينشقوا متاخرا وسايبين الشعب يموت لغايه 60,000 يموت لحد النهارده؟ يعني هل هو كان بيموت في الشعب وهو يعلم ان الشعب مثلا سنيين وهو جيش سني، ولا اللي كان بيقتل جيش طائفي اللي بيقتل في الشعب؟ انا عايزه اعرف بس. والانشقاقات اللي متحصله دي متاخره، ليه سكتوا الفتره دي كلها لما يجرى سوريا ده كله سنتين؟ بقى لنا سنتين الشعب عمال يتقتل، هل يعني هم سكتوا الفتره دي كلها وهم شايفين السوريين بيتقتلوا كده؟ عايزه اعرف بس يوضح لي الموضوع ده.
شكرا شكرا أم معتز من الشرقية. يعني هي هواجس ومخاوف البسطاء في مصر، هل فعلا في انشقاقات؟ عاوزين بس نطمئنهم من
أول
هذه
شيء. أنا بالنسبة لأني منشق من 2005 عن النظام، يعني
لا هي غريبة. تقصد انشقاقات داخل الجيش الحر.
انشقاقات، شوف هلا احنا الجيش تبعنا اسمه الجيش العقائدي، يعني عندهم هي شو العقيدة تبعون؟ حزب البعث، يعني تسلق السلطة كان حافظ أسد ولا بشار الأسد، تسلق السلطة باسم حزب البعث. فهلا اللي عم يدافعوا عم يقنعون طبعا هن ما عنا، يعني مشكلة انه لا ما في شيء اسمه طائفية عنا، فلا زال عدد من السنة يؤازرونه تحت مسمى الكتائب الشعبية، ان كانوا مدنيين وان كانوا عسكريين تحت غطاء سياسي هو غطاء حزب البعث. فاما بالنسبة للكتائب جيش حر فهي كلها من السنة طبعا، من السنة، وضاف الى طبعا في المرحلة البدائية طبعا كانوا أول شيء سنة، ولكن في المرحلة الثانية دخلوا كافة الطوائف، عنا مسيحيين عنا دروز عنا أرمن عنا، يعني من كل الطوائف صار عنا، حتى علويين شكلوا كمان.
بدأت تحدث عملية توافق وطني على مناهضة الظلم
طبعا 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 الموضوع. هو هاي المجازر وهذا بده يكون الشعب السوري واحد، يعني ما في هذا الرد يعني جميل. وهذا طبعا صدم بشار الاسد لما شاف انه فقد الحاضنة الشعبية وفقد كثير من مؤيدين، ولكن الانشقاقات طبعا في عنا عجز طبعا، هو تقصير من اللي عم يقبضوا المال. طبعا احنا عندنا انشقاقات كتير، اقول لك امن لي عيلتي، يعني في ضابط صدقني تعرض لضغوط كبيرة، ويعني وراح بآخر لحظات يعني ساعدناه بالانشقاق وطلع برا إلى لبنان، ولكن يعني كان يحس بنفسه. قال لي يعني أنتوا هيك عم يحاكيني بصراحة، وأنا ما بخفي شيء على الشعب السوري. قال لي يعني أنا لو رياض حجاب، يعني رياض حجاب طالعته 45 من عيلته، أنا لأني ماني رياض حجاب ما بطالعوني. فالمشكلة التمويل المادي للانشقاقات وتأمين عائلات، لأنه هذا نظام مجرم، فلازم تتأمن العوائل تطلع برا سوريا بعدين.
جميل، هذه رسالة طمأنة ضرورية من سيادة العميد حسام العواك، إنه الجيش الحر جيش للسوريين جميعا، وإنه قريب من ولاءاتنا في مصر، وإنه يعني عند حسن الظن به في القدرة على أن يكون حاضنة بالضبط كما عبر سيادة العميد حسام العواك، حاضنة لكل القوى والأطياف. أستاذ ثائر، يعني بقيت دقيقتان من الحلقة،
نعم.
رسالة توجهها إلى الحكومة المصرية، ورجال، ورسالة توجهها إلى الأقطار العربية،
نعم.
كيف يمكن الآن في هذا التوقيت المحتقن والمأزوم، كيف يمكن نصرة الثورة السورية دون لجوء إلى قصائد ولا خطب عصماء؟
يعني نحن الآن في مرحلة في غاية الصعوبة، في وضع جدا صعب، في يعني مدى زمني يتقلص يوما بعد آخر في ظل حمام الدم، لابد من التحرك بشكل عاجل وسريع. ورسالتي إلى الحكومة المصرية أنه منذ أن تولى الرئيس محمد مرسي مقاليد الأمور في مصر من بعد انتخابه من الشارع المصري، بدأت القيادة السياسية في مصر تدخل على خط حل الوضع في سوريا، وطرحت مبادرة سياسية، والخارجية المصرية يعني كانت على خط العمل خلال الفترة الماضية. لكن أنا أرى أنه لابد للحكومة المصرية وللقيادة المصرية خلال المرحلة الحالية من الكف عن العمل بالمشروع السياسي أو مشروع الحل السياسي، لأن نظام الأسد لا يؤمن بحلول سياسية على الإطلاق. أنتم يعني تهدرون وقتكم الثمين الذي هو يحتاجه الشعب السوري في كل أشكال الدعم، سواء كان ممن هم في داخل مصر الذين يحتاجون دعمكم ورعايتكم، أو ممن هم في داخل سوريا. وفروا جهدكم الذي تبذلونه على مشروع الحل السياسي للدعم بكل أشكاله للثوار وللجيش الحر. ليس هناك من حل في سوريا سوى الحل والحسم العسكري، وهذا أعتقد ما تدركه وما توقنه القيادة المصرية، ولكن العمل على الحل السياسي هو مضيع للوقت وهدر للمزيد من الدماء، ولن تحقن الدماء في سوريا بحل سياسي إلا بحل عسكري يطيح لهذا النظام. ومصر هي التي ستكون أكبر مستفيد من كل البلدان العربية في سقوط هذا النظام الطاغية، لأن قوة مصر مرهونة بقوة سوريا وبعودة سوريا إلى الحضن العربي بعد أن خطفتها إيران طوال أكثر من 3 عقود في احتلالها لسوريا.
جميل جميل، في ختام هذه الحلقة بنتوجه بشكر خالص إلى الضيفين الكريمين، أو نقول المناضلين في صدر المشهد الثوري في سوريا. نشكر سيادة العميد حسام العواك نائب قائد تجمع الضباط الأحرار بسوريا، شكرا جزيلا لك على المشاركة والحضور. ونشكر الثائر الوطني وهو اسم على مسمى الأستاذ ثائر الناشف على المشاركة والحضور، شكرا جزيلا لك. في ذيل الحلقة وختامها نقول: لا تتصوروا للحظة أن مصر يمكن أن تكون بعيدة عن شر بشار أو عن تدبيره أو عن كيده. موقع عنيان مركزي، وهو موقع صهيوني، رشح لديه أو نقل في النت في الأيام الماضية أنه آخر ما أوصى به بشار الأسد للمحيطين به والقريبين منه أنه إذا تهاوى أو تعرض للتصفية الجسدية فينبغي أن تتوجه الصواريخ إلى مصر وإلى إسرائيل. قد يكون هذا صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لكن الصحيح الذي نتيقن منه أن المسار الثوري في سوريا يصبح الآن أمامنا ملحميا وفتيا وقويا ومخضبا بضريبة الدم وطهارة الدم، يصنع لسوريا ويصنع للكرامة الإسلامية والعربية أفقا جديدا. صحيح المواجهات صعبة والأمور قد تبدو مأزومة في بعض المراحل، لكن الصحيح كما يقول سعد حاجو الرسام السوري إنه الشعب السوري نجح في أن يحول بشار إلى أضحوكة أمام الرأي العام، بخلاف الانتصارات الميدانية على الأرض ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، وسوريا في نصر، والمسار الثوري في مصر أيضا في نصر وتمكين. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.